الحمد لله الذي خلق وكل حمد استحق وإليه المرجع كما أن منه المنطلق. الله لا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحانه تقدس وتنزه عما يشركون بأنواع الشرك على ظهر الأرض من كل الغافلين الذين اتخذوا من دونه آلهة أهواء كانت تلك الآلهة أو أصناما من حجارة أو شيئا من مظاهر الكون من شمس أو قمر أو اغترارا بشيء مما يسمى بالعلم أو بالحضارة أو بالتكنولوجيا أو بالكمبيوتر أو بالاكتشافات أو بالاختراع وما إلى ذلك. تعالى الله عما يشركون. تعالى عما يشركون كل ما قطعهم من هذه الأشياء عن إدراك الحقيقة الكبرى. والحقيقة الكبرى أنهم مخلوقون لخالق واحد لم يخلقهم عبثا وأنهم راجعون إليه، فمحاسبهم ومنبئهم بما قدموا وأخروا في أمر ومحكمة تتضاءل عندها محاكم الأرض من حين كونت الأرض إلى حين النفخة في الصور الأولى ثم النفخة الثانية، ثم تأتي تلك المحكمة الكبرى التي تتضاءل أمامها كل ما قام في الدول والشعوب من حين ما برأ الله آدم إلى حين أن نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإن من تسبيح ما في السماوات والأرض ما يشهده القلب من اجتماعكم هذا وانطلاقكم في الدورة التي اجتمعتم بسببها وانطلاقكم فيما يكونها ويقومها من دورات أو أنشطة في المساجد أو في حارات البلدة وما يتعلق بوجهات قلبية عند جماعة من الشباب والكهول يبذلون الجهد وما أوتوا من قدرات في هذا السبيل وقيام كل ذلك تحت سلامة من تأثيرات أرضية إنسانية متعلقة بشأن الأهواء والنفوس متصلة بسبب ذلك بدائرة الصراع الذي يتصارع عليه أكثر من في الأرض بلا نبل ولا سمو في المصير وإدراك للبداية. السمو الذي رقى إليه الأنبياء وأتباعهم والمجاهدون في سبيل الله جل جلاله بالحق والصدق الذين لا يتصارعون مع الناس في حلبة الصراع الأرضي النفسي المصلحي المنفعي الذي يحول بعضهم لبعض أربابا من دون الله أو أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا حتى يسخر الألوف وقد يصلون إلى الملايين في سبيل كرسي يبقى لفرد أو فردين أو مجموعة أو حزب تتعرض فيه الأرواح للسفك وتتعرض فيه البناء للهدم سواء كانت بنى القيم أو بنى الاقتصاد أو بنى الجيوش والعساكر إلى غير ذلك مما يسمى بالبنية التحتية التي يسمع العالم اليوم عجائب من تهديمات لها بأي مبرر. في زمن التقدم والتطور، في زمن الحضارة، في زمن حقوق الإنسان، في زمن الذرة، في زمن بلوغ الإنسان إلى القمر كما يدعى. خلك محلك في الأرض وبعد الجور والظلم وسفك الدماء وخلي القمر مكانه. ما لنا فقط تطلع القمر وأنت باسط يدك في سفك دماء الخلق على ظهر الأرض وفي أخذ ثرواتهم بغير حق وإشعال فساد في الأرض. دع الفساد واترك القمر في مكانه، ليس محتاجا منك لأن تعمل فيه شيء، ولست مستفيدا منه أنت بشيء إذا ضيعت الأساس الذي تقوم عليه الإنسانية بفطرتها. فكيف إذا نورت بنور فاطرها ومنهاجه ونظامه جل جلاله؟ أقول هذا العالم يعيش هكذا، وأقول أن من تسبيح ما في السماوات والأرض قيام مثلي دوراتكم ونشاطكم هذا تحت، بعيدا عن مظلة أي تأثير من تأثير هذا الصراع الدائر على ظهر الأرض، فأحمد الله وأشكره هيأ ذلك. وأنتم قد مضى عليكم في نفس البلدة كما هو قائم في كثير من البلدان وكما هو مشحون به تاريخ الأمة تسلطات ما تتمكن فيها الأوفياء أو الأسفياء أو الذين حملوا شعورا من النبل والوعي لإصلاح أنفسهم ومجتمعاتهم لا يمكنون من أن يجتمعوا ولا أن يخططوا ولا أن يرتبوا ولا أن يستضيفوا ذا وذاك. مرت أوقات علينا في نفس البلدة كما هو واقع في كثير من البلدان اليوم، لكني أجد نفسي مع أحداث العالم هذا كلها أن أجد في البلدة طمأنينة وسكينة وتحركات من مختلف عناصر أهل البلدة وقبائلها يدخلون فيه لا تبعا لحزب معين ولا دولة معينة ولا جانب من جوانب الصراع الدائر في الأرض على الأهوية والكراسي والمصالح والمقاصد، وأرى من منة الله اتصاله بشعاع الوحي والتنزيل والرجعة إلى الأصل الذي لا نجاة للإنسان من دونه، وهو أن يسلم زمامه لمن خلق ويستضيء بنور ما وضع من منهج يمضي عليه في الحياة. وهذه الحرية الكبرى التي بعث بها الأنبياء ليتحرر العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد جل جلاله، وهي المتصلة بتراث وتاريخ الإسلام كإسلام أو بحكم أنه إسلام ودين وحق في مشارق الأرض ومغاربها، وبتاريخكم وتراثكم في مدرسة حضرموت أيضا على وجه الخصوص، وما أنتم في فرع من فروع تلك المدرسة التي غاصت أسسها على إدراك دلالات الوحي بقوة وعي، فارتفعت عن حضيض هذا الصراع والتنافس المشار إليه بلسان النبوة لسان الحق والصدق: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة، أما إني لا أخشى الفقر عليكم، ففيكم وفي تيسير الله لكم وفي عقلياتكم وفيما آتيتكم من نور ما يكفي لأن تسدوا حاجاتكم وأن تعيشوا عيشة طيبة كريمة، لو قصر عليكم شيء تعوض بشيء آخر، ما الفقر أخاف عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، أي فتزيغوا في الفكر والإنحراف فتنافسوها لا تنافسا شريفا ولا حسنا ولا طيبا ولا قيميا، ولكن تنافسوها كما تنافسوها بالجشع وبالعدوان وبالظلم وبغلبة بعضهم على بعض ومن غير حق، كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم فتهلككم كما أهلكتهم. ثم يقول لنا في صحيح البخاري أيضا: أما إني لا أخاف أن تشركوا من بعدي ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تبسط فتنفسوها. ويقول لنا في صحيح الإمام مسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينه. هذا النقطة والمرتكز الذي يرتكز جهد إبليس في مضادة البشرية والإنسانية والأمة المحمدية عليه أن يقيم التباعد والتباغض والتباين والتسالب والتقاتل والتحاسد والتسابب بين الأمة، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينه، أحيان باسم قبيلة، وأحيان باسم عنصرية، وأحيان باسم مذهبية، وأحيان باسم منطقة من المناطق، وأحيان باسم حزبية، إلى أي صورة من الصور يحرش، يباعد، يباغض، هذا مرتكزه لينخر ضره في الأمة، ليحقق عداوته لبني آدم في مشروعه الذي هدفه البعيد ليكونوا من أصحاب السعير. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ليخرجوا عن دائرة صاحب الحوض المورود واللواء المعبود يوم القيامة، حتى لا يحشروا تحت زمرته صلى الله عليه وسلم. هذا مقصد ذلك الخبيث، ثم يستخدم تلك الوسائل. فأحمد الله الذي هيأ لكم الفرصة والزمان في الوقت الذي فيه انشغل عنكم وعن مساركم هذا كثير من العقليات التي كان من وسع من ودها أن لا يقوم مثل هذا بما شغل به من أنواع الفتن وبعض التكالبات على الأخر. وهيأ الرحمن سبحانه بقدرته وإرادته لكم قدرة واستطاعة أن تحسنوا التفكير والتأمل، ويلتقي بعضكم ببعض، وتنهضوا بأنفسكم وبدينكم، لتنهض به دنياكم، ولتنتعش وتحيا وتزخر به آخرتكم. فبالدين نعمر الدنيا، وبالدين نعمر الآخرة، وكل دعوة عمارة للدنيا أو للآخرة من دون حقيقة الدين زيغ وميل وباطل و تلبيسات يلقيها وحي الشياطين مقابل وحي الرحمن للأنبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ثم يظهر لنا في بعض أفكار وبعض مشروعات وبعض شؤون متعلقة إما بالنفس الإنسانية أو بالاقتصاد وما أو بالمجتمع إلى غير ذلك، لكن وسطه شحنات زخرف القول الغرور للصد عن سبيل الله. ولكن المسلم الآدمي إذا خضع للرحمن وصار ينطلق لأن الله أمره، لأن الله نهى، لأن رسوله قال كذا، فتأتي مثل هذه الرغبات. سمعنا حديثكم عنها، أناس في القرى منا معشر الأمة ما يعرفون الفاتحة، ما يعرفون التشهد، ما يعني مبادئ الدين. الفكر في إصلاح هذا الخلل وربط الناس بمبادئ الشريعة ما تنتهي إليه شؤون الأحزاب السياسية والحركات التي انطلقت من حلبة الصراع النفسي والدنيوي، ما يصل فكرهم إلى هذا. هذا أمر ما يهم، همهم شؤون معينة في بالهم، يريدوا أن قوة من يستجيب إليهم ويسمع تنصرف فيها، من عرف عرف ومن جهل جهل. إذا اضطروا لأجل سمعة أو دعاية أو توصل من خلال هذا التعليم إلى انتزاع أصوات معينة في وقت انتخابي وما إلى ذلك، أقاموا شيئا من مثل تلك لهذه الأغراض، وذلك أمر ساقط عن مقاصد حلقات القرآن، عن مقاصد حلقات العلم، عن مقاصد المساجد التي أسست من أجله المساجد. ويبقى عنصر الهوى هو الفعال الذي يجلب للأمة مصائب حتى باسم الدين، وما علمنا عن دين الله إلا جلب الأدب، وإلا جلب المحبة، وإلا جلب الصفاء، وإلا جلب النقاء، وإلا جلب التعاون على البر والتقوى، هذا الذي عرفناه عن دين الله. فأما أن يصور الدين بأي تحت أي تحليل وتحت أي ادعاء بما يوجب بغض الناس لبعضهم أو أذى الناس لبعضهم، فنقسم بالله ونجزم أن ليس هذا من حقائق الدين الذي جاء به محمد أبدا. ومرتكز نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك، مرتكز على صفاء ونقاء يجعل من في المعركة يقاتل الكافر العدو فيبصق في وجهه بعد أن تمكن منه وألقى عليه السيف فيرد السيف عنه ويقال يا علي لما تقاتل هذا هذه الفترة الكافر؟ فلما تمكنت منه أعرضت عنه. قال كنت أقاتله لله، فلما بصق في وجهي غضبت نفسي فأرادت أن أضربه لها، وهذا سيف اسمه ذو الفقار ناولنيه رسول الله، لا أضرب به لغير الله، أنا ما أضرب لنفسي. نعادي بعداوة كالناس مبني على طهارة ونظاف الباطن. يقول له فيه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، بعد ما يذكرهم بأوصاف شنيعة شديدة، لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين. هذه وسط سورة براء أشد ما نزل، لكن ما هناك نظام في العالم حصل ولا يمكن أن يحصل أصلح للبشرية من نظام خالق البشر. يقول إلا الذين عاهدوكم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. لستم هواة حرب ولستم هواة إثارة إثارة المعاهدة. من مسك نفسه ولم يظاهر عليك أحد ولم يتركه، وأتموا إليهم عهدهم إلى مدة من الله حبيب، فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، أعطه الفرصة ليراجع حسابه، أعطه الفرصة ليعي حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منع. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، فافتح لهم باب العلم من رحمتك التي أرسلناك بها، هكذا علمنا الله. لا والله لا يوجد نظام خير من هذا النظام، ولكن نقول إذا نحن ثبتنا وصدقنا من خلال هذه الحلقات والعلاقات التي تمت بيننا، لا على أساس عنصري ولا حزبي ولا مصلحي دنيوي، من إدراك أننا مخلوقون لخالق سيحاسبنا على أعمارنا وعلى أفكارنا وعلى أعمالنا وإن كانت مثقال الذرة، وأنه يجب أن نصلح أنفسنا وبلادنا بما أوتينا من كل المعطيات ومن كل المعلومات ومن كل القدرات المتخصصة، نجندها للذي خلق ليرضى عنا جل جلاله وتعالى في علاه. نقول إن ثبتنا وصدقنا على ذلك فهو مؤشر حسن بما يرتجى للأمة جمعا. أذكر لما زاركم إلى البلد الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي عليه رحمة الله تعالى من علماء سوريا الذي قتل هناك كما يعلم الكثير منكم قصته، ودخلت أنا ويا دار المصطفى بعض الأماكن وكان يقول لي عاد إلي أمل كنت أفقده في الأمة، آمل من خلالي هذه التربية والعناصر أنت يحيي الله ما مات من رابطة قلوب الأمة بسر الوحي لتتحرر وتؤدي دورها في الأرض. بل كدت أن أفقد هذا وما أرى كيف ينبت في الأمة ويحيى من جديد، وأرى تضاؤل هذه الآثار المعنوية في أكثر الديار وأكثر البلدان وأكثر الدول عليه رحمة الله. وكان يذكر بلدكم حضرموت إلى آخر أيامه ويقول مع زيارتي لمختلف دول العالم ما تأثرت بمكان زرته كما زرت حضرموت عليه رحمة الله جل جلاله. لما زرت قديما في بلده وجدت في بيته كتابا مهدى لوالده، والده كان مشهور في ديار سوريا والشام أنه من كبار العلماء الأولياء العارفين أهل الصلاح، كان معتقد ملا رمضان. وجدت كتابا باسمه بخط والدي، الكتاب اهدى له، لقيه في مكة المكرمة وقت الحج وأهدى له الكتاب، كتاب الفرائض من مؤلفات الوالد اسمه تكملة زبدة الحديث في فقه المواريث. قلت له هذا الكتاب لوالدي والخط هذا خطه هنا وهو لوالده. جرب بيني وبينه حديث الطريقة التي قائمة عندكم في حضرموت. إيش قلنا له؟ الطريقة عندنا قائمة على خمس أسس: العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله. عليه تبتني بقية شؤون الطريق. قال هذا لب الإسلام، هذا لب الشريعة، لب الدين. علم عمل إخلاص ورع خوف من الله، أنت هذا لب ما بعث به محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. قلت مدرسة حضرموت تقوم على هذه الأسس. إذا قمنا بحق هذا الواجب نرجو من الله أن يتصل بقلوب أهل الإخلاص والصدق في شرق الأرض وغربها، لينجز الله وعده لنبي محمد ليظهره على الدين كله، حتى ولا بد أن يكون يأتي وقت لا يبقى فيه بيت من بيوت الأرض إلا وفيه دين محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. وأنتم في بلد سميت في التاريخ الماضي ببلد الصديق نسبة لسيدنا أبي بكر الخليفة الأول عن زين الوجود الذي قام بحق الخلافة وهو أهل عليه الرضوان. علاقته بالبلدة مدينة ترين، مدينة الصديق، أن الوالي الذي عينه رسول الله في حياته على هذا الوادي زياد بن لبيد عليه رضوان الله تبارك وتعالى، أو لبيد بن زياد، زياد بن لبيد أنصاري، أرسله صلى الله عليه وسلم ليقوم بحكم الشريعة في حضرموت. وكان أكثر وقت في ترين، وينتقل بعض الأحيام إلى شبام ويعود إلى ترين. فكانت المدينتان اللتان تشرفان على حركة الوادي كله ترين وشبام، وبعض المدن لم تكن موجودة بعد من المدن التي بين ترين وشبام في ذلك العصر النبوي. وتوفي رسول الله وزياد بن لبيد والي حضرموت، وجاءت الأخبار عن أبي بكر الصديق وأنه استخلف هناك وبويا، فدعا الناس إلى بيعة أبي بكر. وفي الساحة عند جامع ترين اجتمع أهل البلد وبايعوا زياد بن لبيد لي أبي بكر الصديق خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يرتد منهم أحد. وكانت الردة في بعض مناطق الوادي، حتى أرسل إليهم جماعة من الصحابة، فخرجوا من الجبل الذي تدعونه بخيلة لخروج خيول الصحابة منه، حتى الساحة التي ربطوا فيها الخيول بها المسجد الذي يسمى الرباط، رباط الخيل الذي ربط فيه الصحابة خيولهم في ذلك المكان. وكتب زياد إلى سيدنا أبي بكر: أهل البلدة والمدينة لم يرتد منهم واحد، وناصروا الصحابة الذين أرسلتهم وهم يجاهدون معهم في سبيل الله لرد المرتدين الذين رجع عامتهم. فقال سيدنا بكر الصديق: اللهم أبقي هذه البلدة إلى آخر الزمان معمورة، وبارك في مائها، وأكثر بها العلماء والأولياء حتى ينبتون بأرضها كما ينبت الزرع بالماء. ثلاث دعوات تبقى معمورة إلى يوم الدين، يبارك في مائها، يكثر فيها العلماء والأولياء، وأثر الدعوات مشاهدة ومحسوسة. فكانت تسمى مدينة الصديق. وهذا علاقتكم بالنبوة وبالرسالة وعلاقتكم بهذا الدين من البداية، أجدادكم الأوائل الذين كانوا في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد وفد عليه الوفود من حضرموت من كندة ومن غيره حتى هذه القرى. وحسب ما قرانا في كتب السيرة كأن بعض القرى كان فيها نوع من الحضارة والتقدم والصناعة، مثل قرية تنعة. ونقرأ في كتب السيرة أن من قرية تنعة أرسلت قصيدة في مدح النبي، من قرية تنعة أرسلت كسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وثياب البسها لأن كانت تخاط فيها. وهذا يوصلنا بالموضوع عما أنتم فيه من هذه الأنشطة، ومنها جانب الخياطة هذا الذي سواء كان للرجال أو للنساء، ونحن النساء أشد فيه. ومن جملة ما جاء عندكم عن اللباس والزينة وهو باب اعتني به في الشريعة. وما نجد كتابا من كتب الحديث الكبيرة ولا من كتب الفقه الكبيرة في الشريعة إلا ووسط كتاب اللباس والزينة، لئلا يتخذ مدخلا لعدو الله وجنده يلعب به على الناس فيزيغهم عن القيم والأسس، مع أنه يمكن أن يتزينوا ويختاروا اللباس ذا الشكل الجميل والتفصيل الحسن والمظهر الطيب اللائق مرتبطا بالقيم والحياة والحشمة، لا إثارات ولا سوء أدب ولا مجون ولا شيء من هذه الأشياء التي دخلت علينا في اللباس والزينة وأخذت غير مجراها ومحلها الصحيح. ونحن نحتاج لأن نغطي مثل هذا. في بعض جهد موجود عندكم في البلد وتخرج منه مئات من النساء في خياطة وغيره، وبعضهن أوجدن بعد ذلك بعض المشاغل أو من خلال بيوتهن اكتسبن مهنة صرنا يغطين بها حاجاتهن وسط البيوت، ولكننا محتاجين أن يتسع هذا حتى نستغني عن عبث مصانع تعبث بقيمنا باسم الموضات، تعبث بأخلاقنا، تعبث بأبنائنا وبناتنا على الخصوص من صغرهن إلى كبرهن، وما بيكتروا إلا في البداية على الصغيرات يكشفونهن وطلعوا إلى فوق، وبداية من كشف القدم إلى كشف الساق إلى كشف الركبة إلى كشف الفخذ، وصلوا الآن إلى هذا بمراحل عند الصغار البنات وطلعوا منه لا عند اللي أكبر منه، وطلعوا منه لا عند العذارة، وطلعوا منه لا عند بقية النساء بحياكة اقترة بها نوع من إرادة الفساد في الأرض. ولما نقع أغبية إلى هذا الحد يتحكم في بناتي في البيت وأنا في بلدة من بلاد الإسلام في يمن وفي حضرموت، مصنع من فرنسا ولا مصنع يشرفون عليه بعض هذه أهل هذه الأفكار في دبي، ويجيب لي موضة وأنا لبسها بنتي ذي مسكينة التي هي قابلة لأن تنشا على القيم التي عرفت أجدادك من عند أبوك وجدك إلى القرن النبوي، كلهم مشوا على هذا القيمة من الحياة والحشمة، وتجي تتخربط في بنتك ذا الصغيرة من شان ذاك المصنع اللي جاء من هناك والموضة التي جاتك في هذا الوقت وفي هذا الزمان. نحن في غناء أن نستعبد تحت أي معنى من بسط اليد بغير حق. فلنتفق مع الصين ولا مع غير الصين باللباس المتصل بحشمتنا بحيائنا بمبادئنا، ولنقيم في بلدنا ما يغنينا بل نصدر ذلك إلى الخارج. فقل مثل هذا وغيره من المهن التي يكون الخوض معكم فيها. عندنا طاقات من الشباب والشابات موجودة في البلد كثير، لو سيرت في مسارها لأحدثت أمرا عجيبا وسط البلد من خطوات الاكتفاء الذاتي وخطوات سد ثغرات بسط اليد علينا من غير حق. ونكون مثل الأغبياء، وعندنا قدرات وعندنا طاقات لو استعملناها. يحتاج يتفرع عن هذا كما يتفرع انتشار في بعض المساجد والأماكن، كما يتفرع خروج إلى بعض القرى، وهذا أمر مهم، وأن نذوق سر الدعوة إلى الله ومعنى خرجات النبي محمد حتى إلى أسواق العرب وخروج أصحابه من بعده. حجوا معه 120,000، من بقي منهم في مكة والمدينة أقل من العشر، أقل من نصف العشر الذين بقوا في المدينة المنورة. وإن ذهب هؤلاء إلى بلدانهم إلى غير بلدانهم، تفرقوا في الأرض من أجل إنقاذ الناس من أجل إبلاغ هذه الأمانة. يجب نتصل كلنا بهذه الأمانة. وكما سمعتم جانب الفتوى جانب القضاء له أهله، يقضي القاضي المعين من قبل الحاكم ويفتي العالم المتمكن، أما دعوة إلى الله بالأمور الواضحة الطيبة الجلية التي لا غبار فيها والمستيقن منها، هذه مهمة كل أهل لا إله إلا الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول في خطبة الوداع وهو يودع الأمة بلغوا عني ولبايا ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، يقول صلى الله عليه وسلم. فأعطانا هذه الأمانة التي يجب أن تقوم. وقديما سمعنا أن العمال الذين يخرجون من تريم تعمر بهم المساجد في القرى التي يشتغلون فيها، بل ويتعلم بعض أولاد أهل تلك الأماكن. وبعض المساجد تكاد مهجورة حتى يأتي عمال من المدينة فيقومون عندهم مدة فيتحول المسجد إلى معمور بين المغرب والعشاء كل ليلة، ويستمر الأثر من بعده ويكون له مثل أجره وإن رجع إلى بلده. إذن فلا بد من خلال لقاءاتكم هذه ودوراتكم أن تنتفعوا بما توصلتم إليه ليخرج إلى حيز التنفيذ والتطبيق النفسي والذهني والذاتي والواقع العملي في المجتمع. تتصلون بكيفية التطبيق كما سمعتم في كلام الأساتذة أن العمل بالدورة يبتدي وقتما نقول ختمناها وانتهينا، نبدأ العمل، نبدأ الاستثمار، نبدأ التنفيذ والتطبيق لما كان منا وما يتصل بنا في الأيام كلها. وبعض الأعمال ممكن إدخال شيء منها في أيام رمضان لأن برنامجه يختلف عن بقية أيام الأشهر عندنا. فمن كان مما دار البحث فيه والكلام عنه يمكن ترتيب شيء منه في خلال برنامج رمضان من خلال سمراته أو من خلال مجالساته أو من خلال غيرها، فينبغي أن يفعل ذلك. ثم تقوم جماعة يواصلون شان المهن والحرف وما يمكن تطويره عندنا في الجانب الزراعة، حتى جانب الزراعة البيتية عندنا أكثر الناس في بيوتهم سطوح. السطوح هذه بتعلم أمر يسير في كيفية الزراعة، أكثر خبرتهم اليومية بيكتفون عن أن يتوبها من السوق ومن أي مكان ويقدرون أن يكفوا بها أنفسهم وسط البيوت، بس قليل تفكير، قليل عمل، قليل نشاط وانتهت المسألة. تجد بعض العراقيين قبل مدة شاف الناس عند الجامع هنا عندنا في ترين يروحوا من شان يأخذون السلطة، قال أنتم في مثل البلد السهل عندكم الزراعة والسطوح ملان وتأخذون البقل والسلطة من السوق وبالطابور عليها. قال أنا أتعجب فيكم مثل هذا، نحن في بيوتنا العادية ما نروح للسوق نجيب هذا من عندنا ومطمئنين، ما في كيماويات ولا فيه مواد بارة ولا سامة اللي يؤدي منها إلى سرطان ولا يؤدي إلى غيره. كم نحن فقط محتاجين إلى شيء من الوعي في الاكتفاء عن هذا البلاستيك الذي بلينا به ويطرحون فيه بعض الطعام الحار. بعض عندنا حتى لما يديرون العشاء ونحوه والسفر حقنا كلها بلاستيك، يكون الطعام حار ويغطونها بفوق ولا يحطوه من تحت الصحن من فضلك. لو عرفت ما توصل إليه الآن من شر هذا الذي يؤدي إلى سرطان وغيره، مشكلته حتى على الأرض مش على الآدمي، مشكلته على الـ على الـ على الحيوانات، على الأغنام اللي تأكله. دول كثيرة في أوروبا وخل أوروبا في أفريقيا منعته تماما في بلدانها، وكنا نعهد أكياس ورقية نأتي بها الحاجات من السوق، عرف هذا أيام الصغر في البلد عندنا، وكان بإمكان من شبابنا وغيرهم يملوا البلاد أكياس ورقية ويصنعوها بكل سهولة ويكون لهم دخل لهم ويكفون شر البلايا دي والأمراض والمفاسد. وجدوا يضعونه في الأرض، تدفنه في الأرض 70 سنة ما يتحلل هذا البلاستيك، عاد يضر الأرض ويضر خصوبة الأرض وما يتحلل، عاد مصيبته 70 سنة ما يتحلل، آدمي يتقله الأرض 70 سنة هذا ما يرضى يتآكل فيها، يعني مشكلته مشكلة كبيرة. بس نجهل خطر مثل هذا الأشياء في مصانع بغت منا فلوس، وإن مرضنا كلنا وإن متنا وإن كثر نسبة السرطان في بلداننا ولا غيرها، القصد يخذون فلوس منا ونحن كأننا بالأحسوس، خذوا فلوسنا وصحتنا وخذوا تراثنا وفائدتنا وعرق جبيننا والصحة لكم والمرض لنا. ما هكذا يمشي الناس وما هكذا تفيدنا تعاليم الشريعة الغراء. أنتم من خلال هذه الدورات بارك الله في مسجد التقوى تميز بسبق في هذا المجال، وهو مجال يجب أن تسابق فيه المساجد والحارات عندنا كلها. وكما اتسع إلى مجيئهم في الدورة السنوية من مختلف الحارات، نرجو أن يتسع أيضا إلى القرى من حوالينا وأن يتسع نفس النطاق، نعيش متعاونين بحريتنا الكبيرة الواسعة بتأثير القرآن والسنة على ما يصلح البلاد والعباد ظاهرا وباطنا، وعلى ما نستقيم به وعلى ما يغطي فراغ هؤلاء الشباب. وكما سمعتم ما كنا نعهد في البلد إضاعة لوقت ما بين المغرب والعشاء من كبير ولا من صغير. وكنت أعهد في البلدة من عنده حاجة وبضاعة ما يريدها تظهر أمام الناس، أو عنده بنت عذراء يريد أن يوصلها إلى أحد من أقاربه وما يريد أن تصادف أحد في الطريق بعد المغرب. هذا كان أهدى وقت في البلد، لأن الناس ما بين المساجد والبيوت، ما أحد في الشوارع أصلا. الآن في مقاهي، الآن في ملاهي، الآن في دقق طويلة عريضة. في خلال سنوات انحدرنا إلى هذا، تأثيرات جاءتنا، تأثيرات جاءت من هنا ومن هناك. لو عرفنا إيش الذي خلى أبائنا من قبل على ذاك المستوى، تأثير علوي، تأثير يقول في سيدنا أنس بن مالك: تتجافى جنوبهم عن المضاجع قلبان بين المغرب والعشاء يدعون ربهم خوفا وطمعا. ذكروكم الذين تحولوا من متعتعين في القراءة إلى أقوياء فيها، إلى كانوا أعمدة وسط الحزب القرآن بسبب حضورهم حلقة القرآن، والقراءة نظرا وحفظا كذلك لا شيء أقوى فيها من الاجتماع للتدارس القرآن. بل عرفت وسط البلد كان عندنا منهم أبوي مبارك حيامد علي رحمة الله، أعمى آخر عمره، أمي لا يقرأ ولا يكتب، يحفظ القرآن من أول إلى آخر، يحزب معنا. كنا في مسجد السقاف، أحزاب أول الليل وآخر الليل، حفظه قوي. منين حفظ؟ ما يقرأ ولا يكتب، حافظ على الحزب يستمع حتى حفظ القرآن كله من أوله إلى آخره. وكان حتى لأميته تقول له: هذا المقرأ إيش قبله؟ قال: هات لي آية وبجي لك بلي بعدها تماما. ما يستحضر شيء من هذا لأنه أمي تماما، لكنه بحضور حزب القرآن كل ليل أول ليل وآخر حافظ القرآن من أوله إلى آخره، ومات وهو حافظ لكتاب الله جل جلاله وتعالى في علاه. فندرك أن القرآن والسنة وتراث المصطفى محمد أثر في البلد وفي تاريخها إلى الأوقات التي أدركناها، فكيف بالقرون السابقة؟ وهي كغيرها من البلدان لا تسلم من أن يأتيها ذا أو ذاك، أو يمر عليها ذا التيار أو ذاك، ولكن لا يزال الخير المحفوظ فيها الكثير، يجب علينا شكره بتعاوننا وتكاتفنا وتسخير طاقاتنا للقيام بهذا الأمر العظيم. أطلنا عليكم الكلام، أخذ الله بأيديكم، شرح الله صدوركم، جعلنا وإياكم من فتية آمنوا بربهم وزادهم هدى. كما سمعتم في كلمة الأستاذ يشير إلى أن الله تبارك تخلى الذكر، قوم صدقوا مع الله في وسط ظرف صعب، ملك كافر جائر ويرغم على الشرك بالله، فروا منه فأبقاهم الله وخلد ذكراهم، وانظر إلى عنايته بهم. حتى لما ذكر 360 سنة يتقلبون في الغار، ما قال ويتقلبون، تقراها عندك في سورة الكهف، قال ونقلبهم. إيش يقول له الله؟ قال لك ونقلبهم، يعني عنايتي ورعايتي. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بال، يذكر كلبهم بهذا الشرف، هو كلب أحب هؤلاء القوم ورافقهم فدخل في الشرف معهم. يرحم الله الإمام أبا زرعة من المحدثين الحفاظ المعروفين عندنا، أوصى إذا مات يدفنونه أمام مدخل قبر موسى الكاظم، قال واكتبوا على قبري وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. حافظ من حفاظ الحديث من كبار علماء الحديث، مشهور في الأمة، يروي عنه الإمام البخاري في خلال سند، ما لقيه مباشرة من خلال السند، أبو زرعة الحافظ، ويقول هذا الكلام يتذكر أن الله رحم كلب أهل الكهف بمرافقته لأهل الخير ومجالسته معهم، قال حطوا قبري عند الأخيار هؤلاء وقولوا هذا الكلام، كتبوا عليه هذه الآية عليه رضوان الله تبارك وتعالى: أنتم على منة من الله وخير كثير في تراثكم وفي بلدكم وفيما هي لكم من الأسباب. ونقول يجب أن تنطلقوا هذا الانطلاق الشريف، ومع ذلك كل من بقي مقتنعا باتصال بأي شيء من شؤون الأحزاب أو غيرها، نقول لا لوم عليك، بل المجال ادخل فيه خالصا لتخدم دينك ومنهجك، لترضي ربك، لتتعاون مع إخوانك، وأبعد عنك أي شيء يكدر صفو هذا الانطلاق، وانطلق بهذا الانطلاق، وأنت حر بعد ذلك تكون في أي جماعة أو في أي حزب، لكن هذه أسس وشؤون واضحة بينة تعم الجميع، ويجب علينا أن نتعاون عليها، لا ينبغي أن يقطعنا عنها أحزاب ولا اتجاهات ولا إيحاءات، لا من نفوسنا ولا من أحد من الشرق والغرب، حسبنا رب المشارق والمغارب، وما بعث به خير أهل المشارق والمغارب عبده المصطفى محمد. شرح الله صدوركم، نور الله قلوبكم، بارك فيكم وفيما قمتم بمجهود، وفي الأساتذة الذين أدوا الأدوار عندكم في مختلف الموضوعات التي اختلفوها، وأهل هذه الصالة كم ترد بهم وتلحق من ضالة، وكم يحصل من حسن دلالة، فشكر الله سعيهم والحمد لله الذي وفقهم، ولنكل كلنا جنودا له لنظفر برضوانه وخيره، فقد ربط من تجند له بأنبيائه ورسله، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم رابع. نحن ما نقدر واحد منا يقع نبي ولا رسول، لكن من جند الله ممكن تدخل مع الأنبياء والرسل، من جند تجند مع الله وادخل مع الأنبياء والمرسلين، وإن جندنا لهم الغالبون. رزقنا الله ذلك، وسلك بنا أشرف المسالك، وأعاذنا وإياكم من الآفات والزيغ والمهالك، وأعلى درجات آبائكم وأمهاتكم الذين مضوا على نقاء وعلى صفاء وعلى صبر وعلى مصابرة وعلى كثير من القيم والأخلاق، اللهم ارض عنهم واجمعنا بهم في دار الكرامة ومستقر الرحمة، وأدخل عليهم في قبورهم روحا منك وسلاما منا، واجعل مسار شبابنا وناشئتنا قرة عين لنبيك ومكحل رضوان منك، واجعلنا من المتحابين فيك، المتآخين فيك، المتزاورين فيك، المتجالسين فيك، المتعاونين على البر والتقوى، المتواصين بالحق والصبر برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.